الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، درس جديد في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، لمحدث العصر ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله في مبحث جديد ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. سمي شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله: وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات، فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها، وهكا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس. صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، فكان أحياناً يقرأ الواقعة ونحوها من السور في الركعتين.
نعم أيها الإخوة، جاء التنبيه في اللقاء الماضي على معنى المفصل، وذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في تحديد المفصل من القرآن، وأن الراجح أنه يبتدئ من سورة إيش؟ من قاف إلى الناس، وسمي مفصلاً لأن سورة قصيرة ويفصل بينها بسم الله الرحمن الرحيم، تنتهي من السورة بسم الله الرحمن، فهو مفصل. والشيخ رحمه الله نبه عن المفصل بأنه أو سماه السبع الأخير من القرآن، قال عن المفصل إنه السبع الأخير من القرآن، أوله سورة قاف، قال وهذا هو الأرجح كما سبق عن الحافظ ابن حجر وغيره. إيش معنى السبع من القرآن؟ سبعة أجزاء؟ لا، قاف إذا عددت ما تكون سبعة أجزاء، أقل. نعم أحسنت، أراد أن يشير إلى ما كان عليه السلف. السلف كانوا يقسمون القرآن في قراءتهم له، يقسمون سبعة أجزاء، يقسمون القرآن في قراءتهم إلى سبعة أجزاء، كما جاء في سنن أبي داود عن أوس الثقفي رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف أنه قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل وحده. إيش معنى ثلاث؟ يعني البقرة وآل عمران والنساء يوم واحد، وخمس الخمسة التي تليها في اليوم الثاني، وسبع السبعة التي تليها في اليوم الثالث، وتسع التسعة التي تليها في اليوم الرابع، وإحدى عشر الإحدى عشر سورة التي تليها في اليوم الخامس، وثلاثة عشر ثلاثة عشر سورة التي تليها في اليوم السادس، بقي اليوم الأخير وهو إيش؟ حزب المفصل، من قاف إلى الناس يقرؤون في يوم واحد، فيختمون في إيش؟ في سبعة أيام. ومن علمائنا من لا زال على هذه السنة إلى الآن، كما يذكر عن سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية، يذكرون عنه أنه يختم القرآن في هذا ولربما في أقل، ولا زال الموفقون على سنن السلف يسيرون. نعم، وهنا أيها الإخوة نبه الشيخ إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر بإيش؟ بطوال المفصل. طوال المفصل يعني السورة الطويلة في المفصل، مثل قاف والذاريات ونحوها. وهذه هي السنة كم؟ السنة الثانية والخمسين. السنة الثانية والخمسين القراءة في صلاة الفجر بطوال المفصل. وأما بالنسبة لي الحديث الذي استند عليه في هذا الكلام فهو في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قالها لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار من رواة الحديث قال: فصليت خلفه، يعني هذا الرجل هذا الفلان، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة يعني في الفجر بطوال المفصال. هذا هو الشهد. قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. قال الشيخ الألباني: إسناد هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، قد صححه ابن خزيمة وغيره كما في الفتح، وقال في بلوغ المرام إسناده صحيح، وكذا قال النووي ورواه ابن حبان في صحيحه. وأما صلاته صلى الله عليه وسلم الفجر بالواقعة فجاءت في المسند عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. وأخرج هذا الحديث الحاكم أيضا وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي قال الشيخ الألباني وهو كما قال، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرجه مسلم بلفظ قاف والقرآن ونحوها، ويأتي بعد هذا. نعم.
وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع.
نعم. وهذا حل الحديث أيها الإخوة حديثه في الصحيحين عن أمنا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني مريضة في حجة الوداع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني على بعيرك، طوفي حول الكعبة. قالت: فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال الشيخ الألباني: وليس في هذه الرواية كون ذلك في صلاة الفجر. سمعتم الفجر في الرواية؟ قال: وإنما ورد ذلك في رواية أخرى عند البخاري عن عروة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة وأراد الخروج، انتهى ويريد اتجه للمدينة، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت. قال أهل العلم: أي لم تصلي ركعتي الطواف حتى خرجت من الحرم أو من المسجد ثم صلت. قال الشيخ الألباني: وأما ما جاء في رواية ابن خزيمة عن مالك في هذا الحديث بلفظ وهو يقرأ في العشاء الآخرة، إنه كانت هذه القصة قراءة الطور في العشاء الآخرة، قال الشيخ: فشاذ كما بينه الحافظ في الفتح، يعني أنه ضعيف لا يصح. نعم.
وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى.
جاء هذا في صحيح مسلم عن سماك ابن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. قال الشيخ الألباني: ولهذا الحديث شواهد، منها ما جاء عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني ما حفظتها إلا من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصبح. خرجه النسائي وأحمد بإسناد حسن. ومنها عن قطبة ابن مالك رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ب: والنخل باسقات لها طلع نضيد، وهذه جزء من سورة قاف، أخرجه مسلم. وقوله الركعة الأولى هذه الزيادة كما جاءت في المتن هذه من حديث قطبة عند الترمذي. نعم.
وكان أحيانا يقرأ بقصار مفصل.
نعم. وحديث هذا في سنن النسائي عن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت. وفي مسلم بلفظ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ب: والليل إذا عسعس، جزء من إيش؟ آية من سورة التكوير. وفي سنن أبي داود بلفظ: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. والقراءة في صلاة الفجر أيها الإخوة بقصار المفصل أحيانا هي سنة، مر معنا أنك تقرأ بالطوال المفصل سنة، والآن بقصار المفصل تقرأ في صلاة الفجر أنها سنة أحيانا، وهذه هي السنة كم؟ 53. نعم.
وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا.
وحديث هذه وحديث هذا في سنن أبي داود عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كلتيهما، الركعة الأولى الزلزلة والركعة الثانية الزلزلة أيضا. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقد تقدم معنا هذا في ما مضى. قال الشيخ الألباني: والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك عمدا للتشريع. ومر معنا أن هذه سنة، أنك تقرأ أحيانا في الصلوات الجهرية السورة نفسها في الركعة الأولى والركعة الثانية، وأن هذه من السنن. نعم.
وقرأ مرة في السفر: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة ابن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما.
جاء في سنن أبي داود عن عقبة بن عامر أنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟ قال الشيخ الألباني: إسناده حسن. وزاد النسائي في رواية قال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ بهما كلما نمت وقمت. فدل هذا على أنها من أذكار إيش؟ من أذكار النوم، وأنها من أذكار الصباح، كذلك من أذكار المساء. في رواية لأبي داود قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال الشيخ الألباني: ومن الواضح البين أن الحديث واحد والقصة واحدة، ولكن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر أو ذكر ما لم يذكره الآخر، والأخذ بالزائد واجب. نعم.
وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما.
وحديث ذلك في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية يطيل. زاد البخاري وأحمد واللفظ لأحمد قال سيارة بن سلامة الراوي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: لا أدري أفي إحدى الركعتين أو في كلتيهما. 60 قسمها بين الركعتين أو كانت في ركعة واحدة. ومن هنا أيها الإخوة يتبين لنا السنة 54، وهي إيش؟ القراءة في صلاة الفجر بنحو من 60 إلى 100 آية. نعم.
وكان يقرأ بسورة الروم.
نعم. وهذا الحديث في مسند البزار عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم. ولهذا الحديث شاهد في سنن النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم فالتبست عليه القراءة. لماذا؟ فلما صلى قال الراوي: فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، ما يتوضؤون ويحسنون الوضوء، لا يحسنون وضوءهم إذا توضؤوا، ما يتوضؤون وضوءا حسنا. قال: فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. وفي هذا بيان تأثير إيش؟ تأثير وضوء المأمومين على صلاة الإمام. نعم.
وأحيانا بسورة ياسين
كما جاء في معجم الطبراني الأوسط عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بياسين. وجاء في المعجم الكبير عن سماك أيضا عن جابر بن سمرة بلفظ: وكان يقرأ في صلاة الفجر بقاف القرآن المجيد وحاميم وياسين ونحو ذلك. وفي المسند عن سماك أيضا عن رجل من أهل المدينة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ في صلاة الفجر قاف والقرآن المجيد وياسين والقرآن الحكيم. قال الشيخ الألباني: وهذا سند صحيح على شرط مسلم، والرجل من أهل المدينة لعله جابر بن سمرة بدليل الروايات الأخرى عن سماك كما تقدم. ثم إن ظاهر الحديث أنه سمعه يقرأ مرة بهذه ومرة بهذه، لأن لا أنه جمعهما في صلاة واحدة أو ركعة واحدة، يعني كان يقرأ بإيش؟ إما بياسين أو بقاف أو بحاميم، واحدة منها، ما كان يجمعها كلها في ركعة واحدة. نعم.
ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع.
نعم، وهذا في صحيح مسلم عن عبد الله بن سائب رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو قال ذكر عيسى عليهم السلام، شك بعض الرواة هل هو ذكر موسى وهارون أم ذكر عيسى عليهم السلام، قال: أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، أصاب السعال فأوقف القراءة وركع. قال الشيخ الألباني: ذكر موسى وهارون في قوله تعالى، يعني في الآية 45 من المؤمنين، قول: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. قال: وأما عيسى فهو في الآية التي بعدها بأربع آيات، وهي: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، الآية 50. فإما أن يكون قرأ من 1 إلى 45 أو من 1 إلى 50 في صلاة الفجر. وأخذته إيش؟ سعلة. السعال أيها الإخوة ضبطه أهل العلم إما بالفتح السعال أو بالضم السعال، والسعال بالضم هذا المشهور عند الناس اليوم. يقول أهل العلم أن السعال في الصلاة لا يبطلها، قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما إذا غلبه. ثم قال: ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح. إذا جاءك سعال أقطع القراءة، إن هذا أولى من إيش؟ من أنك تواصل السعال وتتنحنح وتقرأ وتسعل وتتنحنح لا أقطع. قال: ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها، حتى لو كنت مثلا بصلاة الفجر وابتدأت تقرأ أول 10 آيات جاءتك سعال وشعرت بأن هذا السعال إيش؟ لن يذهب واستمر معك، خلاص اقطع القراءة، وإن كانت الصلاة يسن فيها إيش؟ يسن فيها الإطالة. وهنا أيها الإخوة مسألة، وهي: ما حكم قطع القراءة والقراءة ببعض السورة؟ قال النووي كما في شرح مسلم: في هذا الحديث جواز قطع القراءة والقراءة ببعض السورة، وهذا جائز بلا خلاف ولا كراهية فيه، إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر قال فلا كراهية فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى. قال: هذا مذهبنا، يعني الشافعية، ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عن مالك كراهته. قال الشيخ الألباني: ويرد يعني على تلك الكراهة ما سيأتي في سنة الصبح وصلاة المغرب من اقتصاره صلى الله عليه وسلم على بعض السورة. نعم.
وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات.
نعم، بالصافات، كما في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف، وإن كان لا يأمنا بالصافات في الصبح. قال الشيخ الألباني: إسناده حسن. نعم.
وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان؟
نعم، وهذه صلاة الفجر يوم الجمعة، بماذا كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل، هذه سورة السجدة يعني، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه سورة إيش؟ الإنسان. قال الشيخ الألباني: وفي هذا الخبر أحاديث كثيرة، عن ابن عباس في مسلم، وعن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص في سنن ابن ماجه، وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح بتنزيل يعني سورة السجدة. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه الحارث وهو ضعيف، وقال الحافظ في الفتح في إسناده ضعف. حديث إيش؟ حديث علي أنه قرأ بالسجدة وسجد. قالوا هذا الحديث ضعيف لا يصح. تأملوا للتنبيه الذي سينبه عليه الشيخ نقلا عن ابن حجر رحمهم الله. قال ابن حجر: لم أرى في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود عن ابن عباس قال: غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث قال: وفي إسناده من ينظر في حاله، يعني أن الحديث فيه كلام ولا يصح. قال: ثم ساق حديث علي الماضي، وقال ابن حجر في إسناده ضعف. الفائدة الثانية: قال ابن القيم في الزاد: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين. لماذا؟ سورة السجدة والإنسان كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهما في صلاة الفجر من يوم الجمعة، لماذا؟ قال ابن القيم: لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ المبتدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. ثم قال: وكان يقرأهما كاملتين. وتأملوا هذا التنبيه من ابن القيم على خطأ يحصل من بعض الأئمة وفقهم الله للسنة. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأهما كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. يعني يأتي بعض الأئمة هداهم الله للسنة فيقرأ في الركعة الأولى من صلاة الفجر إيش؟ السجدة، بس ما يكملها الأخير، يقرأ بعضا منها، ويأتي في الركعة الثانية يقرأ بعضا من سورة الإنسان. قال: هذه ليست من السنة. والخطأ الثاني أن بعضهم قال قراءة السجدة وحدها في الركعتين، يأخذ السجدة ويقسمها على الركعتين، وهذا خطأ آخر مخالف للسنة. قال: وهي خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال، هذا التنبيه الثالث، أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة، قال بجهل عظيم. يقول أن بعض الناس يظنون أن صبح الفجر أو صبح يوم الجمعة فجر يوم الجمعة فضل عن غيره لوجود سجدة فيه، قال هذا جهل عظيم. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، حتى لا يتوهمون الناس هذا الظن. قال الشيخ الألباني: ومن هؤلاء الأئمة الذين كرهوا ذلك الإمام مالك، خلافا للشافعي وأحمد وأصحاب الحديث فإنهم استحبوا قراءتها. قال: وقد نص صاحب المحيط من علمائنا من علماء الحنفية على ذلك، قال: بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا لئلا يظن الجهال أنه لا يجزئ غيره. قال الشيخ الألباني: قالوا هذا معقول، أن بعض الناس يظنون إيش؟ لطالما اليوم الفجر صلاة فجر من يوم الجمعة لازم يكون فيه إيش؟ سجدة. وذكر الشيخ قصة طريفة حصلت له رحمه الله لما كان يقول في صيف سنة 1369 هجرية، يعني قبل كم؟ قبل أكثر من 60 سنة. يقول: حضرت لصلاة الصبح فصليت بهم إماما، صلى بالناس إمام. قال: فقرأت في الأولى سورة يوسف. سورة يوسف فيها سجدة؟ ما فيها. قال: ثم كبرت للركوع، الله أكبر، يريد الركوع. قال: وإذا بمن خلفي يهون أكثرهم إلى السجود. قال: لغفلتهم لما يقرأ عليهم وكأنهم أعاجم، ولغلبة العادة عليهم. صبحوا يوم جمعة فظنوا أن الشيخ إيش؟ إيسا سيسجد، يظنون أن صلاة الفجر مرتبطة بإيش؟ بالسجود ارتباطا. قرأ عليهم يوسف ما فيها سجدة ولا شيء، ومع هذا لما كبر للركوع نزلوا هم ليش؟ للسجود، يظنون إيش؟ يظنون أن هذا أمر يعني مرتبط بصلاة الفجر لا ينفك عنها. فيستحب الإمام أن ينبه الناس وأيضا ينوع ويحافظ أيضا على السنة، يصلي بالسجدة ويصلي بأن الإنسان، وبعض الأحيان يترك الصلاة بهما، وإذا صلى مثلا بالسجدة وأراد أن يترك السجود ينبه الناس حتى لا يحصل عند الناس، لأن بعض الناس يظن أن سجود التلاوة واجب، خلاص مررت بسجدة يجب أن تسجد، هذا ليس بواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما يجب عليك لو قرأت سجدة أن تسجد، لكن هذا من المستحب وهو أفضل. طيب، ثم قال:
وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية.
في الصحيحين واللفظ البخاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، قال: ويسمعنا الآية. زاد في رواية: أحيانا يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. وهذا الشاهد في الحديث أنه كان يجعل الأولى أطول من الثانية. قال: وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. إذن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يطيل الأولى ثم يصلي الثانية فتكون أقصر من الأولى، وهذه هي السنة كم؟ 55. نعم.
القراءة في سنة الفجر،
هذا عنوان جديد، انتهى الآن من القراءة في صلاة الفجر، والآن سيتكلم عن ما يقرأ في سنة الفجر. نعم.
وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا.
نعم، في المسند تقول أمنا حفصة بنت عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر قبل الصبح في بيتي يخففهما جدا. قال الشيخ الألباني: إسناده جيد. نعم.
حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟
وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين واللفظ البخاري، قالت رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني بالفاتحة، والإمام دا يقرأها من خفتها. قال القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، النوافل الثانية، السنن الثانية يطيل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. هذا كلام القرطبي رحمه الله كما نقله ابن حجر في الفتح، وقال نحوه النووي في شرح مسلم. ثم قال النووي: في هذا استحباب تخفيف سنة الصبح، وهذا مذهب مالك والشافعي والجمهور. إذن تخفيف السنة الفجر، تخفيف القراءة في سنة الفجر هذه من السنن، وهذه السنة كم؟ 56. قال: وقال بعض السلف، كلام للنووي، قال بعض السلف: لا بأس بإطالتها سنة الفجر. قال: ولعله أراد أنها ليست محرمة، ليس حرام عليك أنك تطيلها، ولم يخالف استحباب التخفيف. قال: وقد بالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما أصلا. يقولون سنة الفجر ما يقرأ فيها أصلا. قال: وهو غلط بين، فقد ثبت في الحديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقول: يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وذكر ما سيأتي معنا من السنن. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. نعم.
وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منهما آية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية، وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخرها.
هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر سنة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هذه الآية 136 من سورة البقرة، آية لوحده، هذه في الركعة الأولى. قال: والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهذه الآية 64 من سورة آل عمران، آية واحدة، فيجعل في الركعة الأولى آية، في الركعة الثانية آية واحدة. الآية الأولى أيها الإخوة في سورة البقرة هي الآية 136، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمن الجميل أيها الإخوة أن نحفظ هذه الآية ونصلي بها الركعة الأولى من سنة الفجر. والآية الثانية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه هي الآية الثانية في الركعة الثانية من سنة الفجر. وعلى هذا فقراءة هاتين الآيتين سنة. كم رقمها؟ 57. نعم.
وربما قرأ بدلها: فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية.
نعم، قوله رحمه الله ربما قرأ بدلها، يعني بذلك إيش؟ يعني بذلك الركعة الثانية، الآية 136 من سورة البقرة: قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذه ثابتة في الركعة الأولى. الركعة الثانية السنة التي مرت معنا أنك تقرأ إيش؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه الآية السابعة، هذه الآية كم؟ من آل عمران 64. هذه الآية 64 من آل عمران. الآن السنة التي سينبه عليها أنه كان يثبت في الآية الأولى نفس 136 من سورة البقرة، وفي الآية الثانية يبدلها، بدل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم يقرأ الآية 52 من آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. دليل هذا في صحيح مسلم عن ابن عباس أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، مثل ما مضى الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذه الآية التي نبهنا عليها فلما التي أولها فلما أحس عيسى منهم الكفر. وهذه هي السنة كم؟ 58. نعم.
وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى،
وهذا المشهور عند الناس، قال الشيخ الألباني: وفي هذه السنة أحاديث كثيرة. الحديث الأول في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث الثاني في جامع الترمذي عن ابن عمر قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وهو يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والحديث الثالث في شرح معاني الآثار للطحاوي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال النووي في المجموع: نص الشافعي على استحباب القراءة بهما فيهما. قال الألباني: وإلى هذا ذهب علماؤنا كما في الفاتح. وعلى ذلك تكون هذه السنة كم؟ 59، أنك تقرأ في سنة صلاة الفجر بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. كم مضى معنا أيها الإخوة سنة في القراءة في ركعتي الفجر راتبتها؟ ثلاث سنن. المشهورة عند الناس وش هي؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. والسنة الثانية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية 136 من البقرة في الركعة الأولى، والآية 64 من آل عمران في الركعة الثانية، وهي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم، هذه السنة الثانية. السنة الثالثة نفس الآية 136 في البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية إيش؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر، الآية 52 من آل عمران. هذه ثلاث سنة نحرص عليها أيها الإخوة وعلى أن نحييها. سمشي.
وكان يقول نعم السورتان هما،
كما في سنن ابن ماجه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر، يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. نعم.
وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه.
في شرح معاني الآثار للطحاوي عن طلحة بن خراش يحدث عن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه، ثم قام فقرأ في الآخرة قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه. الأولى آمن بربه والثانية عرف ربه. قال طلحة فأنا استحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين. ثم ختم أو نختم كلام المصنف رحمه الله بما ذكره في الملخص، قال رحمه الله تختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا. وقال والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله كما مر معنا. قال والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.